من نشرة موجزة بأهم الأخبار. أعلن رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بول بريمر أن قوات التحالف تعمل على تسريع عملية نقل السلطة إلى العراقيين. بريمر قال أيضا في مؤتمر صحفي في بغداد أن سلطة الائتلاف تنظر في الوسائل التي تعجل من هذه العملية. على صعيد آخر قال رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق أن رئيس النظام المخلوع صدام حسين ما زال حيا وأن عملية إلقاء القبض عليه تشكل أولى الأولويات في العراق. بريمر أضاف أيضا أنه لا يملك معلومات واضحة فيما إذا كان صدام يقف شخصيا وراء الهجمات التي تتعرض لها قوات التحالف، لكنه أكد على أهمية اعتقال رئيس النظام المخلوع أو قتله. وفي السياق ذاته قال الجنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات الأمريكية في العراق الذي شارك مع بريمر في مؤتمر صحفي عقد اليوم في بغداد، قال إن الهجمات ضد قوات التحالف في العراق لا تشكل أي أهمية على الصعيد العملي أو الاستراتيجي في العراق. ولمزيد من التفاصيل معي من بغداد مراسلنا نبيل الحيدري الذي حضر المؤتمر الصحفي. نبيل، الجنرال ريكاردو سانشيز قائد القوات الأمريكية في العراق وكذلك بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق، الاثنين قللوا من أهمية الهجمات اللي تتعرض لها قوات التحالف في العراق، فيعني هل طرح المسؤولان الأمريكيان مبررات هذا الموقف خلال المؤتمر الصحفي المشترك اللي عقدوه مساء هذا اليوم في بغداد؟
هذا صحيح فوزي. الحقيقة سفير بريمر شخصيا قال نصا أنني لا أصف هذا الوضع الأمني في العراق كإخفاق أو فشل، فإن الأمن كما يقول السفير يعم مناطق كثيرة في هذه البلاد، ونؤكد أن العدو يستهدف المؤسسات أو أن العدو إذ يستهدف المؤسسات الدولية والشعب العراقي فإن هذا يعني يطالب الجميع بوضع اليد باليد لمواجهة هذا الوضع. أيضا الحقيقة الجنرال ريكاردو سانشيز كان في نفس الاتجاه يميل إلى تعزيز الثقة بأن الدور قوي للقوات التحالف، وأيضا تعزيز الثقة بقوات الشرطة العراقية وتثمين دورها. فسانشيز قال أنه ربما تكون هناك عقبات أكثر وانتكاسات وتراجيديات سماها ممكن في المستقبل، ولكن كان عنده تأكيد شديد أن مهمتنا كما يقول سانشيز ثورية، ونحن نربح حربا كونية ضد الإرهاب كما سماها، وأن الحرب ليست فقط للشعب العراقي بل للمنطقة كلها ونتائجها.
نبيل، جرى تأكيد فعلا على قضية الشرطة العراقية وإعطاء دور أكبر للشرطة العراقية. أنتم في يعني هل بدأتم تلمسون في شوارع بغداد على سبيل المثال تبعات هذا الموقف؟
هذا صحيح، ملاحظتك دقيقة فوزي. اليوم صباحا كان يوم استثنائي بحكم الظرف النفسي والإشاعات التي حاولت أن تغزو العراقيين في بيوتهم وفي مواقع عملهم. التواجد كان واضح جدا للشرطة العراقية وقوات الأمن العراقية بمعية قوات التحالف، فكانت بغداد تشهد انتباهات ومفارز مختلفة في الشوارع، نقاط تفتيش دقيقة في مواقع مختلفة حيوية، ربما الفنادق وبعض المؤسسات.
قضية إعادة إعمار العراق هل جرى التطرق إليها في المؤتمر المشترك؟
لم يكن هناك إشارة كبيرة بهذا الموضوع، ولكن سئل السفير بريمر حول الأموال التي بيد سلطة التحالف والإدارة العراقية عما يقول أو عما تقول إليه طريقة صرفها، فأشار إلى أن الأموال التي تعود إلى العراقيين يتم صرفها بطريقة صحيحة، ولو رغبتم الاطلاع شفافية على نمط الصرف ممكن مراجعة الموقع في صفحة الانترنت لملاحظة الأرقام وكيف توجه في حسابات العراقيين أو الأعمار للعراق هو.
نعم، نبيل الحيدري مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد، شكرا جزيلا. على صعيد آخر أعلن عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني أنه فاوض بلا جدوى على استسلام عزة إبراهيم الدوري الرجل الثاني في النظام المخلوع. طالباني الذي أصبح اليوم السبت الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي في العراق أكد أيضا في حديث مع صحيفة الرأي العام الكويتية أن الدوري عرض الاستسلام شرط أن لا يلحق قضائيا أو أن يسلم إلى الكويت. هذا ولم يستبعد الزعيم الكردي أن يكون عزة إبراهيم وراء العمليات الإرهابية في العراق، وأن الدوري يلعب دورا في تحريض الناس على القيام بأعمال انتحارية. من إذاعة العراق الحر قدمنا لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. السلام عليكم.
سيدتي وسادتي، أطفأت إذاعة العراق الحر في براغ 5 شموع قبل أيام في 30 من تشرين الأول، وللعراقيين أراء مختلفة في أداء إذاعة العراق الحر وتأثيرها. مراسلنا في بغداد نبيل الحيدري استطلع أراء عدد من الشخصيات ومن المواطنين في برامج الإذاعة، ومنهم الدكتور عبد الأمير عبود وزير الزراعة، والسيد عبد الرزاق العزاوي مايسترو الفرقة السيمفونية، إضافة إلى شخصيات أخرى، فلنستمع إليه.
لا يتوقف الكثير من المستمعين عند متاعب العمل الإذاعي وصعوباته وأسراره، فالمتلقي معني بما يستمع ويعرض له وله أن يختار، فالعروض تتكاثر وتتنوع، ومن خلال التقاطات الخبر والحدث وتغطية الوقائع اليومية نتلمس انطباعات المستمعين الأعزاء، فتكتشف أنك مرصود من المستمع الذي يتابع بذكاء وانتقاء وتصيد للمصداقية والدقة، بل حتى للخطأ اللغوي، فتشعر بالمسؤولية أكثر وتتحسب لعملك القادم. التقطت عدة آراء بإذاعتنا إذاعة العراق الحر، لم أخترها إلا لتنوعها، وأنا واثق من صدق تشخيصها، والشكر دائما للأحبة المستمعين. أولا، هذا رأي للدكتور عبد الأمير العبود وزير الزراعة العراقي.
إذاعة العراق الحر من الإذاعات القليلة جدا التي كانت في العهد السابق متنفس لنا بسماع الأخبار الضرورية عن المعارضة العراقية في الخارج وعن البرامج الثقافية التي كانت تنجز من قبل إخواننا الأدباء والشعراء والعلماء. كنت أتابع هذه الإذاعة بشوق وباستمرار.
هل خطفتك الآن مسؤوليات الوزارة سعادة الوزير عن إذاعتنا؟
أنا أفيق دائماً بوقت مبكر وأمارس العمل في هذا الوقت من 4 صباحا وحتى 7 وفي الغالب يوميا أفتش عن إذاعتكم لتكون المرافق لي خلال العمل. أنا أفتح الإذاعة وأظل بين التفكير بالما أقرأه وبين الاستماع إلى ما يذاع.
أما ليث عبد الله خريج كلية وسائق سيارة فيقول:
بحكم عملي أطلع الصبح وسيارة قد سيارتي وهذا، فبصراحة برنامج حلو وجميل، وطريقة الإلقاء يعني طريقة المحاورة يعني فد شيء جميل ولطيف، والمواضيع يعني نشوفها مستلسلة، وخاصة أكو برنامج ركزت عليه أنه الأسماء مال الأيام دا يطوها فد ألقاب أو فد شيء جميل يعني حلو يسوي واحس أنه واحد يسمع. أكو فد برامج دا تطي انطباعات وعلى حرف ومهن وأمور والله حلوة، الصحف بكل مكان يعني آراء سياسية آراء الاقتصادية أكو بيها يعني، وما أكو برنامج موزعيك، أكو برنامج عالم متحول، أكو شغلات كلش حلوة فيها جميل.
تقترح برنامج على الإذاعة الآن؟
والله اقتراحي، احنا متعودين بالعراق اول ما ينفتح التلفزيون العراقي او تنفتح الاذاعه نسمع بها قران، فما اعرف بعد هاي مدى استجابه الاخوه بعد يا مارك.
رونك عزيز، كيف تعرفت على اذاعه العراق الحر؟
حقيقة تعرفت على إذاعة العراق الحر قبل أيام الحرب. في أيام الحرب أصبحت دمائي إلى إذاعة العراق الحر بشكل أكثر وأعمق، إضافة إلى البي بي سي. بعد الحرب حقيقة أشعر بأنه التغطية أكثر، يعني أكو مراسلين أكثر، أكو هواية برامج كثفت. أنا مو أنه زيادة مساحة في الغناء، المساحات الثقافية، أحب أنه الشعر مثلا زاوية لقاء مع شاعر كل فترة، أو هي فنان تشكيلي مو مثلا يتحدثون عنه وإنما هو يستضيفه، وهذا إذا صارت يعني يكون فتشي كلش إنجاز وفالتحقيق بالنسبة للإذاعة، إحنا شاكرين إلها.
عبد الرزاق العزاوي مايسترو الفرقة الموسيقية الوطنية العراقية.
الواقع أني معجب جدا بإذاعة العراق الحر، وكنت أستمع إليها بشكل يومي يعني ومستمر منذ فترة طويلة، وتمتع في البرامج التي تقدم والتحليلات، فلا يفوتني أي شيء من ما تقدمه هذه الإذاعة من مفردات. أتمنى أن تتوسع في الجوانب الثقافية وفي الجوانب الفكرية أكثر، يعني لأن المساحة الأخبار السياسية تأخذ جانب كبير بنشاطاتها الإذاعية. وعلى أي حال أنا يعني معجب جدا في برنامج صباح الخير، ومن المراسلين. أنا معجب في تقديمه وفي نشاطه المتنوع. على أي حال معجب أيضا في السادة والسيدات المذيعين والمذيعات، ومنهم فريال حسين وفوزي عبد الأمير، كذلك عدد من لا يحضرني أسمائهم الحقيقة المقدمين والمراسلين.
هي عائلة واحدة أستاذ عبد الرزاق، نحن نبدو كعائلة واحدة نتعامل.
بلا شك، يعني لو لم يكن هذه الصفة التي تتمثل بها هذه الإذاعة لما نجحت في تقديم وفي تواصل مع كافة المستمعين، ونحسدهم أحسد هذه الإذاعة على سعة الانتشار وعلى ما قدموه.
والأستاذ الدكتور طه حسن أستاذ مادة السيناريو في كلية الفنون الجميلة له رأي بإذاعة العراق الحر.
حقيقة مختلفة نوعا ما عن الإذاعات الموجهة للعراق، وأنا أعتقد يعني بسبب الكادر المتخصص الذي له خبرة كبيرة في مجال التعامل مع المتلقين. الأستاذ كفاح الحبيب ناقد تشكيلي معروف، ميسونة بالعاب مترجمة. مشكلة مثل هذه الإذاعات الموجهة إلى الناس إنها لا تفصل بين برامجها المتخصصة النوعية وبين برامج المنوعات. حقيقة برامج المنوعات مهمة جدا، ومن ثم فهدف الإذاعة أحيانا تغى على توجهاتها، وهذا يقلل من يعني قيمتها. هي إذاعة عراقية، إذاعة موجهة للعراقيين. أنا أعتقد لو يتوسع الأصوات المشارب المختلفة في المقابلات وفي إعداد البرامج وكذا يحتاجها المتلقي ويبحث عنها.
وبعد فأذكر مستمعين الكرام وزملائي في الإذاعة ونفسي إن العمل الإعلامي لن يمتلك مساحة تلق وانتظار إذا لم يلتزم بميثاق شرف المهنة وصدق الكلمة واحترام المستمع. هذا نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
أحد المغتربين العراقيين واسمه مزهر الدليمي أسس جمعية للدفاع عن حقوق الشعب العراقي ونظم مؤتمرا في بغداد بهذا الهدف. فما الذي تسعى إليه هذه الجمعية وما هي أهدافها؟ الجواب مع عماد جاسم.
أقيم في بغداد مؤتمر خاص بالدفاع عن حقوق الشعب العراقي. أكد منظمو هذا المؤتمر بأنه يضع أسس العمل الجاد بين الجمعيات الإنسانية غير الحكومية لغرض توحيد عملها لمصلحة الفرد العراقي المقهور. التوصيات التي رفعت تتبنى وضع جدول زمني لعمل اللجان وكتابة بيانات مفصلة بالتعاون مع الأحزاب السياسية وجمعية الصليب الأحمر للمساعدة في الدفاع عن حقوق السجناء وأهالي الضحايا العراقيين. أقيم هذا المؤتمر تحت إشراف جمعية حماية حقوق الشعب العراقي الذي يترأسها المغترب العراقي السيد مزهر الدليمي، الذي أجرينا معه هذا اللقاء ليلقي لنا الضوء على عمل هذه الجمعية. الأستاذ مزهر ناجي الدليمي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الشعب العراقي، أستاذ ممكن نعرف كيف تأسست هذه الجمعية وما هي أهداف هذه الجمعية؟
حقيقة تأسست هذه الجمعية بعد أن رأينا أنه كافة حقوق الشعب العراقي والعراق ككل مهدورة منذ 35 سنة، وأملنا خيرا في سقوط النظام، لكن وجدنا أنه في كثير من الأمور تعقدت أكثر فأكثر، فشرعنا بتأسيس هذه الجمعية للدفاع عن كافة حقوق الشعب العراقي والعراق ككل. فالبلد أصبح محتل، الآن ننظر إلى كثير من العراقيين سواء من أصابتهم مصائب النظام السابق أو ما أصابهم الآن جراء سقوط النظام وجراء احتلال العراق.
ما هي أهم الأعمال التي قامت بها الجمعية؟
حقيقة أهم الأعمال التي قامت بها الجمعية سلمنا مذكرة إلى محكمة العدل الدولية بخصوص ما أصاب العراق من ضرر ومن أضرار منذ استلام صدام السلطة ولحد الآن، وحتى الأضرار التي أصابت العراق تحت ظل الاحتلال. الشيء الثاني الذي بدأنا فيه هو مطالبة تعويضات لكافة ثوار الانتفاضة الشعبانية الذي وجدوا في مقابر جماعية، ونحن نطالب بتعويض عوائل الشهداء من ضمن من الأموال المجمدة العراقية الموجودة، ونحن في صدد أيضا عمل لائحة ما أصاب العراق من ضرر الآن، وكل العراقيين الذين يقتلون سواء في الخطأ أو في العمد نطالب بتعويضات لهم، أسوة بكافة الجنود الأمريكان أو أي جنود آخرين يستلمون تعويضات، فإحنا العراقيين أيضا يجب أن يعوضون على كل ما أصابهم من أضرار سواء مادية أو على المستوى الاقتصادي أو البشري على كل المستويات.
طيب، هل يوجد تعاون مع جمعيات رسمية أو جهات رسمية خارجية أو داخلية؟
نحن نتعامل مع المنظمات الغير حكومية، أما نشاطي أنا كرئيس للجنة فأحيانا أكون موجود في كافة المحافل الدولية، لأنه نعتقد من هذه المحافل يوصل صوتنا أكثر من أن نتعامل مع المنظمات الدولية ونبقى ضمن المنظمات غير الحكومية. فتجدني في جامعة الدول العربية، تجدني في مؤتمر الدول المانحة، وجدتني في ماليزيا، وجدتني في الآن إلى سوريا لحضور اجتماع الدول المجاورة. نطرح ما أصاب العراقيين من مصائب، من سيعوض العراقيين؟ الكويت أخذت تعويضات، الأردن أخذت تعويضات، السعودية أخذت تعويضات، حتى العامل الذي كان يخدم في العراق استلم تعويضات، إذن العراقي من سيعوضه؟ نحن نطالب بتعويضات للعراقيين أسوة بباقي بالآخرين الذين يستلمون، والتعويضات يجب أن تكون بالمساواة. فكيف يكون للجندي الأمريكي الذي يحتجز أسبوع أن يأخذ 35 مليون، ومن يقتل في العراق يأخذ $1,000 يستلم تعويض $1,000؟ نحن نطالب بتعويضات عادلة للعراقيين.
طيب، أخيرا، هل من مشاريع مستقبلية لهذه الجمعية؟
والله احنا مشاريعنا المستقبلية للجمعية أن يصبح العراق حر، وأن يتحقق للعراقيين ما يصبو إليه، وأن يكون العراقيين كل العراقيين عراقيين من الدرجة الأولى، مسلم ومسيحي، كردي وعربي، والكل يساهمون في بناء هذا البلد الذي أصابته مصائب الدنيا.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا بك.
كان هذا اللقاء مع السيد مزهر ناجي الدليمي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الشعب العراقي. حماد جاسم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
تخرج 400 عنصر من حرس الحدود من دورة تدريبية في السليمانية، وجرت مراسيم الاحتفال بهذا التخرج. التفاصيل مع مصطفى صالح كريم في السليمانية.
في مراسيم رسمية حضرها الجنرال شليمشل مساعد نائب القائد للفرقة 101 الأمريكية، جرى في ساحة الكلية العسكرية بقصبة قلاشوالان في قضاء شوارتا بمحافظة السليمانية، جرى العرض العسكري الختامي للفوج الخامس لقوات حرس الحدود المؤلف من 400 حارسا. في بداية المراسيم التي حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين، رحب مصطفى سيد قادر نائب القائد العام لقوات بيجمرج الكردستان بالجنرال شليمشل والضباط الأمريكيين والضيوف لحضورهم المراسيم، مقدما شكر القيادة إلى الفرقة 101 الأمريكية لتعاونها الذي وصفه بالصادق والمخلص لتدريب حراس الحدود والإشراف على إعدادهم مهنيا وعسكريا. وعاد سيد قادر إلى الأذهان بأن بداية هذا التعاون تعود إلى أيام حرب التحرير، ومن ثم القضاء على أوكار أنصار الإسلام. وقال إن الذين يتخرجون اليوم وتناط بهم مسؤولية حماية الحدود كانوا بالأمس رجالا شجعان في صفوف البيجمركة وشاركوا في دورات عديدة، مضيفا بأن الوجبة التي تخرجت اليوم والدورات الأربع التي تخرجت قبلها عليها مسؤولية حماية الحدود ومنع تسلل الإرهابيين والمشبوهين. فيما هنأ الجنرال شريشمر المتخرجين في كلمة ألقاها خلال تأدية المراسيم وقال: أعجبني الاختيار، كما سررت بإنهائهم دوراتهم بكفاءة ليتسلموا مسؤولية وطنية كبيرة. ونقل إلى النساء والرجال الذين تخرجوا من هذه الدورات نقل تحيات الجنرال باترياس قائد الرقم 1 الأمريكي إليهم، معلنا بأن التحالف والولايات المتحدة الأمريكية يقدرون إخلاصهم في أعمالهم، وأضاف بأننا مستعدون دوما لتلبية طلباتهم. وبعد أداء القسم وزع مساعد نائب قائد الفرقة 101 الأمريكية الجوائز على 6 الأوائل من المتخرجين. يذكر أن عدد الرجال والنساء الذين كانوا قد أكملوا تدريباتهم في الدورات الأربعة الماضية بلغ 886 حارسا وحارسة، وتسلموا مهامهم التي يؤدونها الآن، واليوم ينضم إليهم 400 حارسا آخر. وعلمت إذاعة العراق الحر من مصدر مطلع أنه من المقرر أن يبلغ عدد حراس الحدود إلى 4000 حارسا يتولون مسؤولية حماية حدود إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
مستمعين الأعزاء، نبقى دقائق مع الأجواء الكردية عبر هذه الأغنية.
شبلك آمنتي برخلك آمنتي سرملك آمنتي لدل بكوبانتي يا دل برين كرتي جگر بخين كرتي دل هارو دين كرتي آكشتي چوانتي يا دل برين كرتي جگر بخين كرتي دل هارو دين كرتي آکوشتی چوانده شکر جنبانتی دل میبانتی گوری قربان زم تاج دلالاتی شما شمالاتی کار غزالاتی بقیر و گریان زم یاد البرین کردی جگر بخین کردی دل هارو دین کردی آقستی چوان زم یاد البرین جگر بخین کردی دلها رو دین کردی آکوشتی چوان زی گلال باغاتی بتا چرا خاطی دردي بالصغام في يدل بإشان زب وقور شيرين في سر وبروين في شيرين وهمسين في ممد الزندان زب يا دل برين كير في جقر بخين كير في دل هارودين كير في أكوشتي إشان زب يا دل برين كير في جگر بخین کر توی دل هارو دین کر توی آتوشتی چاوان
سيداتي وسادتي، التاريخ هو ذاكرة البشرية وأرشيف أعظم الأحداث في عمر الإنسانية، غير أن شخصا مثل الرئيس المخلوع صدام حسين حاول أن يغير هذا التاريخ وأن يعيد كتابته وفقا لمعاييره الخاصة. مراسلتنا في عمان فايقة رسول سرحان حاورت في موضوع التاريخ الباحث والمؤرخ العراقي الدكتور إسماعيل نوري الرباعي.
على الرغم من التباين الواضح في تركيبة المجتمع العراقي وتعدد القوميات والأطياف والأديان والمعتقدات والثقافات، إلا أن هذا المجتمع باقي على مدى التاريخ مصرا على وحدته واندماجه في بودقة العراق الكبير. صدام حاول عبثا طمس هذه الحقيقة عن طريق لجوئه إلى فعاليته التي أطلق عليها في وقتها إعادة كتابة التاريخ في محاولة لتزييف الحقائق. ولتسليط الضوء على هذا الموضوع التقينا الباحث والمؤرخ العراقي الدكتور إسماعيل نوري الربيعي الذي تناول تلك الظاهرة السلبية بالقول:
عملية التاريخ، التاريخ حق الواسع من التحولات والتفاعلات، وعمر التاريخ ما كان أداة أو وسيلة بيد هذا الطاغية أو ذاك الطرف. التاريخ هو الميدان اللي يحتوي الإنسانية، الإنسانية الجامعة الشاملة العامة. أما أن يأتي فلان أو علان للعمل على إقصاء هذا الميدان الواسع والهائل والعمل على هدر كرامته المعرفية، حق للتاريخ وحق المعرفة أولا، وغايته تحقيق الإنسانية وتثبيت معالمها ضمن أطر الواقع في علاقة ثابتة وصامدة وصميمة وصحيحة أيضا، من أجل ترسيم معالم ربط العلاقة ما بين الإنسان والواقع، في تحديد معالم العلاقة ما بين الزمان والمكان والتفاعلات القائمة على تحديد الجوانب التي تتقاطع ما بين الإحساس، هذا الشعور المادي اللي مثل المواطنة والمواطنة العامة. يعني أن تكون إنسان أولا فهذا نعم، أن تكون نظير في الإنسانية لكل إنسان هذا نعم، ولكن الانتماء لبلد معين بحدوده بتفصيله بوشائجه بترابطاته، هذا يعني أنك تنتمي إلى عالم أصغر، والعالم الأصغر يتوزع إلى عوالم أصغر، لا غير أن تنتمي إلى طائفتك، لا غير أن تنتمي إلى عرقك وقبيلتك وأسرتك وتفتخر بها وتنادي لها. ولكن أن يكون هذا الانتماء سيف مسلط ومشرع على رقاب الآخرين، هنا تكون نقطة التقاطع. كثير من الطغاة، الطغاة يعني الظلاميين، حاولوا مسخ التاريخ وتدبيجه لصالحهم، لصالح مشروعهم الذاتي والشخصي. وعادة الكثير من الطغاة حاولوا ركوب أداة التاريخ، هنا أشدد وأكرر على ركوب أداة التاريخ وتحويلها إلى وسيلة لتحقيق المآرب والغايات. رأس النظام السابق حاول الإساءة ليس فقط إلى التاريخ، ولكن حاول أيضا مسخ الهوية الوطنية والقومية من خلال الادعاء بالشعارات الجوفاء والفارغة وتحويلها وتمثلها تمثل سلبي، إلى الحد اللي غدت مفردة الوطنية تثير السخرية والاستهجاء من قبل العديد من المواطنين العراقيين. العراقي الذي كان يفتخر بانتمائه إلى وطنه وإلى أمته وإلى مجده العظيم وإلى انتصاراته الباهرة صار يخجل خجلا مفجعا بإزاء كل هذه التداعيات التي أفرزها النظام. النظام تم بترسيم معالم تاريخه الشخصي الموغل في الذاتوية على حساب الانتماء للوطن. والتاريخ حكم حقل معرفي هائل وكبير تعرض إلى المزيد من التشويه، بدليل لم يسلم الجاحظ ولا حتى المتنبي ولا الطبري ولا اليعقوبي بعد 1000 سنة من نتاجهم أو 1000 وربع قرن 1200 عام ليحاكموا على يد ثلة من الأميين. وهنا مصطلح الأمية للأسف الشديد يعني أترسمه حتى في بعض الشخصيات التي نالت أرقى الدرجات العلمية وهي الدكتوراه، بل أن البعض ممن تحصلوا على رتبة أستاذ جامعي فولو بروفيسور عمدا إلى الدخول إلى المكتبة الوطنية والمكتبة المركزية في جامعة بغداد والعديد من الجامعات العراقية ليعمد إلى سحب تاريخ الطبري ومقدمة ابن خلدون وكتب الجاحظ واسمها بالشعوبية والعنصرية واعتبارها كم مهمل يجب حرقه. هذه العملية من التشويه المباشر والعمليات الأخرى من التشويه غير المباشر والمنظم، وأشدد هنا على التشويه المنظم الشخصية والثقافة العراقية بل والثقافة العربية. لم يطل النظام السابق الثقافة العراقية فقط، بل وجه أسهم عدائه لقضية الأمة العربية، وهذا ما أفرزه التاريخ وسيفرزه أيضا بالوثيقة والحقيقة والفعل المباشر.
في نهاية لقائنا هذا نشكر الباحث والمؤرخ الدكتور إسماعيل نوري ربيعي على هذا الحديث. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
للعرب مواقف متباينة من الأوضاع في العراق، فبينهم من يصف أعمال التفجير التي تشارك فيها عناصر خارجية بكونها أعمال مقاومة، وبينهم من يصفها بكونها أعمال إجرامية وإرهابية تستهدف المواطنين العراقيين. سالم مشكور استطلع لنا آراء عدد من المثقفين والصحفيين العرب في هذه العمليات.
أعزائي المستمعين، كيف ينظر العرب إلى الأعمال العسكرية التي تشهدها المدن العراقية على يد انتحاريين؟ كشف أمس واليوم أن بعضهم غير عراقيين، وإذا كان العرب ينقسمون سابقا بين قائل بأن هذه العمليات العسكرية هي أعمال مقاومة مشروعة وقائل بأنها عمليات إرهابية من أنصار النظام السابق ودخلاء على العراق، فإن العنف واستهداف المدنيين الذي بلغ ذروته يوم الاثنين دفع بالغالبية العظمى من المراقبين العرب إلى إدانتها ووصفها بالأعمال الإرهابية الوحشية. ويقول مدير تحرير صحيفة السفير اللبنانية ساطع نور الدين لإذاعة العراق الحر إن ما رأيناه في بغداد لا يمكن لعاقل إلا أن يقول بأنه عمل مجرمين، فهي مشاهد أعادت إلى الأذهان مشاهد الحرب اللبنانية الداخلية أثناء الثمانينات، متسائلا هل يمكن لكائن بشري أن يستهدف الصليب الأحمر والمدنيين؟
والله ما رأيناه بالأمس في بغداد مرعب ولا لا يحتمل أي إنسان ولا يحتمل أي عاقل، لا يمكن لأحد أن يتصور أنه يمكن لجهة لطرف لتيار قد يخطر في باله أن يلجأ مثل هذه الأعمال إلى مثل هذه الأعمال الوحشية الإجرامية. لا، ليس لمثل هذه المجزرة علاقة بما يسمى بالمقاومة العراقية، هذا عمل مجرمين فعلا. يعني مناظر كانت مناظر مرعبة أعادت إلى ذاكرتنا، خاصة في بيروت صور العاصمة اللبنانية خلال أسوأ أيام الحرب الأهلية، خلال أبشع أيام الحرب الأهلية. يعني خارج التصور وخارج قدرتنا على التحليل، انه من هو هذا المجرم، من هو هذا يعني القاتل الذي يمكن ان يلجا الى مثل هذه الاعمال؟ هل يمكن ان تخطر في بال عقل انسان او بشري ان يستهدف الصليب الاحمر مثلا، او ان يستهدف مراكز للشرطه العراقيه، مراكز لرجال الامن العراقيين؟ يعني خارج كل ما يمكن ان نفكر به الواحد في هذه المرحله.
اما الكاتب والصحفي الاردني رجا طلب فيقول انها عمليه استهداف للمدنيين ومنظمة الصليب الأحمر التي تقدم الخدمات للعراقيين، واصفا من يقفون وراء هذه العمليات بأنهم فاقدون لكل الأسس والمعايير الأخلاقية.
لأن المستهدف في هذه الجريمة هم المدنيون العزل، هذا بداية، كما أن المستهدف الآخر كانت منظمة الصليب الأحمر الدولي، وهي من أهم المنظمات الإنسانية في تاريخ البشرية على الإطلاق، ومن المفترض أن تكون هذه المنظمة بمنأى ومعزل عن كافة الظروف وملابسات الحروب التي تكون تخدم في ساحاتها. ولكن للأسف أن الإرهاب في العراق وأن الذين يقفون وراء هذه العمليات فقدوا على ما يبدو كافة الأسس الأخلاقية التي تجعل من تعاملهم مع السلاح قائم على أسس أو معايير أو قيم، ولكن استباحوا كل ما هو متاح، وبالتالي كانت المجزرة يعني علامة جديدة على مدى الفظاعة لهذه العمليات الإرهابية.
وكان إسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة وجه رسالة تحريض دعا فيها إلى قتل العراقيين بحجة التعاون مع قوات الاحتلال، لأن مدير تحرير صحيفة السفير ساطع نور الدين يقول أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن إنسان مريض، وإن ما يحدث في العراق لا علاقة له البتة بما يسمى مقاومة.
يعني صحيح أسامة بن لادن قال أكثر من مرة أنه لديه فتوى، هو بالأحرى هو أصدر فتاوى تحلل قتل المسلمين في طريق الجهاد، ما يسميه بالجهاد. يعني لا أعتقد أنه مثل هذه الفتوى تنم عن عقل، عن منطق، ربما تنم إنسان مريض يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام. أكرر القول، لا أعتقد أن المذبحة التي جرت بالأمس في بغداد لها علاقة بأي شكل من أشكال المقاومة للاحتلال الأمريكي للعراق. هي عمل ربما تقصد التشويه على المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي، هي يعني عملية ربما تسيء إلى كل ما يمكن أن يفكر به الشعب العراقي في هذه المرحلة. أيضا هناك يعني إحساس إلى حد ما كان التوصيف الأمريكي لما جرى إلى حد ما كان صحيح، هناك جهة شعرت باليأس وقررت أن تحرق العراق، أن تقتل من العراقيين، ولا أن ترفض، بدل أن ترفض التسليم بأنها خسرت العراق. يعني ميلي، ليس لدي معلومات، ميلي وتقديري الخاص أنهم أنصار النظام العراقي الذين قاموا بمثل هذا العمل. لا أملك كما قلت معلومات مؤكدة، ولكن مثل هذه العمليات توحي بأن هناك جهة قررت بالفعل أن تحرق كل شيء في العراق.
ويوجه نور الدين أصابع الاتهام إلى أنصار النظام العراقي السابق الذين كما يقول يملكون الأموال التي يمكن لهم بها شراء المرتزقة.
كلنا نعرف أن أنصار النظام العراقي السابق، أنصار صدام حسين، يقاتلون بمئات ملايين الدولارات، يمكن أن يستخدموا المرتزقة، يمكن أن يستخدموا قتلة، يمكن أن يغرروا بجهات بأشخاص من مختلف الجنسيات للقيام بمثل هذه العمليات التخريبية في العراق. أن هناك تعبئة إسلامية للتوجه إلى الساحة العراقية لمقاتلة الأمريكيين،
نسمع بأن هناك سيارات غير إسلامية أيضا يعني تنادي أنصارها بالتوجه إلى بغداد لخوض المعركة ضد الأمريكي.
وقبل أيام كان أحد الصحفيين العرب الفلسطينيين وهو صاحب جريدة في لندن قال من إحدى شاشات التلفزيون الفضائية أن لا ضير في مقتل المدنيين العراقيين خطأ أثناء العمليات، إذ أن الأمريكيين أيضا يقتلون العراقيين، هكذا قال مشيدا بهذه العمليات التي أسماها جهادية. كما قال إنه يعلم شخصيا بأن أعدادا كبيرة ممن أسماهم بالمجاهدين دخلوا الأراضي العراقية مؤخرا لتنفيذ العمليات. فماذا يقول الكاتب الأردني رجاء طلب؟
أولا هذه ليست أعمال مقاومة، هذه أعمال إرهابية تستهدف منظمة دولية تعمل لصالح العراقيين ولتحسين حياتهم ولتحسين ظروفهم ولخدمتهم، وبالتالي هذا أمر مرفوض ولا يمكن قبوله على أنه مقاومة. وإذا كانت المقاومة العراقية أو ما يسمى بالمقاومة العراقية يستهدف المنظمات الدولية فهي بالتالي إرهاب، هذا من ناحية. كما أن الأعمال التي تقوم بها ما تسمى بالمقاومة العراقية تستهدف مباشرة المدنيين ولا تستهدف الأمريكان، وبالتالي يطال المدنيين جزءا من أهدافها. استهداف منظمة مثل الصليب الأحمر الدولي يعني استهداف المدنيين واستهداف حياة العراقيين بشكل مباشر، وبالتالي لا يمكن قبول أن هذه الأعمال هي من أنواع المقاومة.
وفي الكويت أيضا تنديد واسع بعمليات التفجير في العراق ووصفها بأنها إرهابية وتخريبية.
نددت الكويت وبشدة بما وصفته بالأعمال الإرهابية التي تعرضت لها بغداد يوم أمس وأدت إلى مقتل العشرات وجرح المئات. جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، والذي دعا إلى بذل كل الجهود لوقف مثل هذه الأعمال الإرهابية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المتضرر الوحيد من هذه الأعمال هو الشعب العراقي، وذلك على حساب أمنه واستقراره وسلامته. حول هذه العمليات الأخيرة معي على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ فوزات علم الدين رئيس القسم السياسي في صحيفة الأنباء الكويتية. أستاذ فوزات، من وجهة نظرك كمحلل سياسي، هل تعتقد أن الانفلات الأمني وصل إلى السوء في العراق لدرجة أن تتعدد التفجيرات في يوم واحد وفي مدينة واحدة؟
يعني في بطبيعة الحال لا يمكن اعتبار هذه الأعمال أبدا يعني أعمال بطولية أو أعمال مقاومة، لأن من يستهدف المدنيين والمؤسسات الإنسانية مثل الصليب الأحمر والأمم المتحدة هذه أعمال يعني خارجة عن الأخلاق، ويمكن أن تسيء إلى الشعب العراقي وتسيء إلى القوات الأمريكية بالذات في العراق. هناك اختراق أمني كما هو واضح، اختراق كبير بسبب وضع العراق السياسي والجغرافي وحدوده المفتوحة والطويلة مع كثير من الدول. هذا الأمر يمكن أن يسبب إزعاج القوات الأمريكية التي مع الأسف حتى الآن لا تستطيع أو لم تستطع أن تتعامل مع الشعب العراقي بما فيه الكفاية لمحاولة كسب ود هذا الشعب، وبالتالي تحاول هذه القوى التي تقوم بهذه التفجيرات والتي تصاعدت بشكل مخيف وخطر في الفترة الأخيرة، هذه الأمور يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية تعرقل قوات التحالف في العراق وتعمل على الخلل، على زيادة الخلل الأمني بكل الوسائل والسبل. لذلك فإن كما أتوقع يعني من وجهة نظري المتواضعة أن تستمر هذه الخروقات الأمنية وتتصاعد في ضوء الارتباك الذي تعيشه القوات الأمريكية وقوات التحالف بشكل عام، وبالتالي التناقضات الموجودة على الأرض في العراق وتحديدا التناقضات الموجودة بين الفئات السياسية والدينية بمختلف أعراقها، هذا الأمر يفتح الباب ويسهل مثل هذه العمليات التي أستطيع أن أقول بأنها تخريبية، لأنها كما هو واضح تستهدف المنشآت المدنية، تستهدف المؤسسات الإنسانية التي جاءت لمساعدة الشعب العراقي.
الأستاذ فوزات علم الدين رئيس القسم السياسي في صحيفة الأنباء الكويتية، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، تقدم We'll be right back.
أهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الجديد، موعد المحبة والشعر والأغنيات.
يموي العيون السود ما جو زمانا، يموي العيون السود ما جو زمانا، وخدش القمر أنا تريق منا،
النعماني في العراق وقصيدة جديدة.
بعد فراق تجاوز 25 عاما يعود الشاعر المبدع رياض النعماني إلى وطنه العراق وإلى حبيبته بغداد، تلك المعشوقة التي كتب لها النعماني أجمل القصائد وأحلى الأغنيات بأصوات كوكب حمزة وجعفر حسن وفؤاد سالم وسامي كمال وكمال السيد وشوقية وغيرهم. وقد كان لحضور رياض في مهرجان النواب التكريمي صدى طيبا، إذ حضر وشارك بقصيدة جميلة. اليوم نقرأ هذه القصيدة الجميلة، وفي ذات الوقت نشكر شاعرنا النعماني على مشاعره الطيبة تجاه البرنامج، ونقول له إن نجاح البرنامج، إذا كان البرنامج ناجحا فعلا، فهو بدعمكم ومساندتكم وبنتاجاتكم ورسائلكم وتشجيع الأحبة المستمعين، حيث نستمد أسباب الديمومة والتواصل. ختاما لنستمع سوية لقصيدة انغني باسمك للشاعر رياض النعماني.
الموت مات وانت حي باقي، الموت مات وانت حي باقي، وسماك معرسة بالرايات، هايل تسهر بورد القلب ونقول ما تبين، ودورك بالرفيف بالضلوع وبالدموع وكل سهر روحه وبكيه، والعيون اللي يشوف الخلق كلها وما تشوفك شي نبيه، يا عزيز ولو تريد تفوت فوق الروح فوت وانت المفضل عليه، فوت وانت المفضل عليها، هيبتك واسمك وغانيك وذيك الحمرة يا ابويا بعدهن بالسقف، ليه هسه محفوظات ضميناهن من اللي هلو الزرقة، وعليهن لهفة ملتمات مثل قلوبنا، الحصران والعمدان والطين الوفي وذاك الصبر، سنين خفنا عليك من شمس ومطر، وشنا نتباهى الكبير اللي تهاب الناس، اجوا يالليل وملثم عبر، سارج الشقرة العزيزة العزيزة الغالية ومشف الحمر، مر مر على بيوت الفلح قمرة سهر، اهلال من ميل على باب الصريف وطرز الفنجان بالليالي العرس، اجا عليه سلم الهور، اجا عليه سلم الهور، وبكى الشمس ضوت الظلمة وزهت بوب المحطات العتيقة، حمل الريل ومشى وكلنا مشينا، نغني باسمك والزمان يغني بيك، القاع والمي والهوى وبيوتنا كانت حزينة، هاي حفنا سنين ميتين احنا ميتين ونسينا، ومدري ليش نمر علينا اسمك
مدري ليش مر علي نسنك لهب كلنا وحيينه بينت الرايات من بعيد وهلالك علي هيلوح والشطرة زهت والعيد عيد وينه وين اللي خبر الرفاعي والحي متنكرونها وتاريخها ورجالها سووها نجمة وين نجوم الدور بيض الحي يظل وش ما ظلام الوقت سوت ها يا ابو الشمس تزور الناس قبل الفجر ردت الرايات تضحك ردوا لينا ردوا لينا رد علينا الحمر والدنيا جفت ردت حنينة ادلالنا بصدر المضيف وليلنا عامر وربعتنا كبيرة والسواج أحباب والهورة قصب والعبرة تزهي وفرس خالد تنطر على الباب والبرنة وأمينة وهاي كلها الناس ببابك تروش كنا رد ذاك الزمان الزين رد النظمت يبني السلف وينك يا شمس الريف صوتك يمشي بينا هاي لمتنا وهلنا وحنطة الطيبين تضيع الفرس مدت علينا الفي علينا وهذا موت اللي يقدر الكل شي وعلى كل شي شفه وما قدر لينا أبد والله ما قدر لينا ما قدر لينا ما قدر لينا
وطار من الفرح عليك صوان شمو خافا يمر بالعقد رش العقد بدمو يا قلبي وين الحزن حدر الحدر مرفوع
أبو ذية
وأبو ذية أبو ذيات هذه الحلقة ستكون للشاعر حسين الكربلائي.
أحبة المستمعين نقدم لكم اليوم عددا من الأبوذيات للشاعر الراحل حسين الكربلائي التي حققت شهرة واسعة في منطقة الفرات الأوسط حيث يقول الكربلائي
الغيرك الغيرك ما سهر طرفي ولا حي ولا لذلي بعرب معشر ولا حي لاني ميت بشوقك ولا حي نحيل أصبحت بس النفس بي
كل مدنف برت علته وناداي وعذبني كثر نوحي وناداي يساير قف على البطحة وناداي يسلم حسين مشرف علمنية
علي يشقر رقى دمعي وعلاي علي يشقر رقى دمعي وعلاي الدارس من سمع وانتي وعلاي اتت بالوصل واننهت وعلاي الوصل شي يفيد من تبنى المنية
خزن جرح قلبي واكتمنى
عبيط ولا صحالي واكتمنى
انا شمخ في هواكم واكتمنى يبيح الدمع من غصبا علي
فوقي فوقي
فاخر لي بالعشير حبيب انت وتمنيتك بالعشير دخل لصير مو وحده بالعشير السما لله وسماكم مو سما
يصير بحال تصف انت وانا حال تهز القاع من تمشي وانا حال تقل شبيك شم صوفر وانا حال شري دحتي وانا تعرف بالاسباب
اخاف احكي علي الناس يقلوني يولع بالمحبه وصار مجنون اخاف احكي علي الناس يقلوني يولع بالمحبه وصار مجنون بعد هيهات تطرح وانا قلبي تجرح بعد هيهات تطرح وانا قلبي تجرح شحشي رمان سهمي لعيون 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 سود لعيون
قصيدة قصيرة جدا
والله أنا محترق ما باقي مني شيء ونيران اللي بداخلي ما تنطفي بالمي دخان ثوب علي من نار قلبي وي وبي طبع يا ربع لو شفت حالة ظلم ما قول أنا شعلي لا تشتفي يا زمن السافر الله معه والحي يشوف الحي وباشر يشوف الحي
أحبة المستمعين إلى اللقاء مع أطيب التحيات وأحلى المنى.